توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، وهو الاعتصام للشاطبي رحمه الله. نعم، من في ربع القرآن؟ نعم نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: الباب الثاني في ذم البدع والسنة.
قال العلامة الشاطبي، قال الشاطبي، نعم بلاش الإمام.
قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها: لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية، وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام. أما النظر فمن وجوه: أحدها أنه قد علم بالتجارب.
نظر ماذا ونقل؟ نظر على ماذا ونقل على ماذا؟ على أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية. اتباع البدع استدراك على الشريعة، خروج عن الصراط المستقيم، لأن الصراط واحد، ولأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بيان ذلك من جهة النظر ومن جهة النقل الشرعي العام. نعم. أما النظر
فمن وجوه: أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء.
فلا يستقل بإدراكها، عندنا النسخة هذه، في نسخة أخرى. نعم.
فلا يستقل
بإدراكها، هذا أوضح.
فلا يستقل بإدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها، إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى، لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه، إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا إلا على قول من قال إن ذلك داخل تحت مقتضى قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وعند ذلك يكون تعليما غير عقلي، ثم توارثته ذريته كذلك في الجملة، لكن فرعت العقول من أصولها تفريعا تتوهم استقلالها به، ودخل في الأصول الدواخل حسب ما أظهرت ذلك أزمنة الفترات، إذ لم تجر مصالح أهل الفترات على استقامة لوجود الفتن والهرج وظهور أوجه الفساد. فلولا أن الله تعالى من على الخلق ببعثة الأنبياء عليهم السلام لم تستقم لهم حياة، ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم، وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجاري العقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. ومن جهة تصور
المصالح الدنيوية، هذه المصالح الدنيوية يعني ما يقال يتوقف فيها على الورود الشرعي، وإنما المصالح هذه تعرب بالتجارب وتعرب بالخبرات. المصالح الدنيوية بابها واسع، ما لم تصادم شرعا، ما لم تخالف نصا. فلا يفهم الواحد من سياق الشاطبي هنا أن هذا أيضا توقيفي، أن يقول فأما الدنيوية فلا يستقل بإدراكها على تفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في تلقيها، إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله، هذا في الأصل يعني. لكن الله عز وجل أيضا أباح لنا الانتفاع بأمور الدنيا والنظر في المصالح والمفاسد على وفق التجارب وعلى وفق المخالطة، إلا في شيء حرمه الشارع ورده النص. نعم. أما الأمور الأخروية فإنها بنيت على النصوص الشرعية، ونصوص الشرعية آمرة وناهية. أما من جهة الأمر فهو مبني على المصلحة الخالصة أو الغالبة الرجح، وأما النواهي فمبنية على المفسدة الخالصة أو الرجح. نعم
خير.
أي نعم.
قال: ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها آتية فلا بد وأنها دار جزاء على الأعمال، فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان أن يشعر به،
إن شعر به،
ولا يغتر رن ذو الحجى بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأخروية بمجرد العقل قبل النظر في الشرع، فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه، لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل والأنبياء، من جهة الرسل والأنبياء أيضا، والأنبياء أيضا لم يزالوا موجودين في العالم وهم أكثر، كل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمدية، غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس بعث الله
يعني
نبيا،
يعني دراس، يعني من دراس واضمحلال. نعم.
إذا أخذت في الدروس بعث الله نبيا من أنبيائه يبين للناس ما خلقوا لأجله وهو التعبد لله، فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها بعض الأصول معلومة، فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها أو تلقفوا منها ما أرادوا أن يخرجوه على مقتضى عقولهم، وجعلوا ذلك عقليا لا شرعيا، وليس الأمر كما زعموا.
يعني الذي عند الفلاسفة من بعض الحكم وكذا وبعض الأصول العقلية، هذا أصلا قد يكون من أصول الأنبياء ومن شرائع الأنبياء، فإنهم يتلقونها عند اندراس الشريعة، يتلقونها بحسب تلقي الناس لها عمن سبق، لكنهم يجعلون هذه ينسبونها إليهم ويجعلونها أصولا عقلية يعرف بها الصالح من الفاسد، وهي أصلا في أصلها قد تكون مما يكون من الأنبياء، لكن طبعا أكثرها من حثالة عقولهم، لكن ما صح منها فقد تجد هذا من ما مما تلقاه الناس عن الأنبياء. نعم.
وليس الأمر كما زعموا، فالعقل غير مستقل البتة ولا ينبني على غير أصل، وإنما ينبني على أصل متقدم مسلم على الإطلاق، ولا يمكن في أحوال الآخرة تصور أصل مسلم إلا من طريق الوحي، ولهذا المعنى بسط سيأتي إن شاء الله تعالى.
يعني أحوال الآخرة مهما حاولت فإنك لا يمكن أن تبني فيها أصلا عقليا مستقلا بعيدا عن الشر. ليه؟ لأن أمور الآخرة أمور غيبية، فكيف تضع أصلا بلا شرع سابق؟ لا يمكن. فهذه الأمور مبنية على النصوص، وعموما الأمور الغيبية كلها مبنية على النصوص. نعم.
فعلى الجملة العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي، فالابتداع مضاد لهذا الأصل لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل، فالمبتدع ليس
هنا
على
كانت البدعة مضادة لهذا الأصل، وهو أن المصالح الشرعية لا تعرف إلا من قبل الوحي، فكونك تبتدع شيئا بلا وحي بلا نص فإن هذا يصادم، لأنك وضعت أصلا عقليا في عبادة يرجى بها وجه الله دون أن تعتمد على نص شرعي. إذن كانت البدعة مبنية على المفاسد لا على المصالح، لأن المصالح جلبها الشارع، ولأن المفاسد ضرأها الشارع، فكونك تخترع بعقلك شيئا وتقول هذه عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فقد وضعت أصلا من عندك، هذا استدراك على الشريعة. نعم.
فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها فصارت كالعبث.
نعم.
هذا إن قلنا إن الشرائع جاءت لمصالح العباد، وأما على القول الآخر فأحرى ألا يكون صاحب البدعة على ثقة منها، لأنها إذ ذاك مجرد تعبد وإلزام من جهة الآمر للمأمور، والعقل بمعزل عن هذا عن هذه الخطة حسب ما تبين في علم الأصول. وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبه لا ثقة بها، ويلقي من يده ما هو على ثقة منه.
الله أكبر. شوف ماذا يقول في المبتدع، يقول المبتدع ليس على ثقة بما في يده، أنه سيحصل ما رامه، فيقول وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبه، هو العبادة، العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى، رجاء ما عند الله من ثواب وأجر. وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبه لا ثقة بها، ويلقي من يده ما هو على ثقة منه. تلقي من يدك ما أنت على ثقة أنه يجلب لك رضا الله وهو العبادة المشروعة، وتأخذ مما لا ثقة لك به وهو البدعة، وهذا في أعلى المطالب. خذ ما تثق أنك تثاب عليه وهو ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فهل فرغت من المشروع حتى تأتي إلى الممنوع؟ وبهذا نرد أيضا بهذه القاعدة على من يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هو الذي لم يثبت. فنقول وهل فرغت من العمل بالحديث الصحيح في فضائل الأعمال حتى تأتي إلى الحديث الضعيف؟ هل فرغت؟ أما يكفيك الحديث الصحيح؟ يكفيك هذا. وإنما نقصد بالضعيف الذي لا يصح، الذي لا يحسن، ولذا حسن بطرقي لم يعد ضعيفا. إنما الضعيف يعني معناه الباقي على ضعفه، أو أن الشريعة الصحيحة أهملت فضائل الأعمال حتى احتجنا إلى الحديث الضعيف. ولهذا فالذي يظهر كما سلكه بعض العلماء من أن قول العلماء المتقدمين من أنه يعمل به في فضائل الأعمال بشروط منها أن يكون ضعف شديدا، أن هذا محمول على أن الحديث كان صحيحا وكان ضعيفا ولم يكن نوع الحسن مشهورا عندهم ويدخل في نوع الصحيح، وعليه حينما يقولون بشرط ألا يكون الضعف شديدا، قصدهم بالفضائل بالحديث الذي يعمل به فضائل الأعمال هو الحسن لغيره الذي هو ضعيف لكن يقوى بطرق فارتقي إلى الحسن، هذا هو النوع الذي يقصدونه. أما ما الحديث الذي لا يرتقي إلى رتبة الحسن فإن ضعفه يكون شديدا فهم لا يعملون به، وعليه فيكون اتفاق الأمة على أن الحديث الضعيف لا يعمل به، والمراد بالضعيف هو الحديث الذي ليس له طرق يرقى بها إلى الحسن، وهذا الذي لا يصح غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يروي الإنسان، أن يتكلم الإنسان بحديث يرى أنه كذب أو أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. نعم.
قال والثاني أن الشريعة جاءت كاملة تامة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله
قوله حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، الدنيا يعني من أصول أن الشريعة أصلت لا ضرر وضرار، لا تلقوا بيدكم إلى تهلكتي، أصلت أخذ المباح وكذا أصرت أشياء في ما يتعلق بأمور الدنيا عامة، أما مفردات ذلك فإنكم أعلم بأمور دنياكم. نعم.
فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب إدراكها.
يعني أنت الآن هتحتفل بمولد النبي، أنت الآن ستحتفل بليلة 27، أنت الآن هتحتفل بيوم نصف من شعبان، أنت الآن ستحتفل بكذا، هل هذا خير؟ فتى الصحابة وعلمته أنت، فتى النبي الصحابة وعلمته أنت. إن قلت ذلك فتلك مصيبة، وإن قلت بخلاف ذلك فأين الدليل؟ نعم.
لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. قال ابن المجوشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين.
هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. فالمبتدع معجز في دين لا مستدرك على الشريعة، معنى قوله أنه لم تتم الشريعة حتى جاء هو يتمها، هذا لازم قوله أن الشريعة لم تتم فجاء هو يتمها. إذن قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم عنده ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ما كمل الدين حتى جاءت الطريقة النقشبندية، ما كمل الدين حتى جاءت الطريقة البهائية، ما كمل الدين حتى جاءت الجهمية، ما كمل الدين حتى جاءت المعتزلة، ما كمل الدين حتى جاء الإخوان، ما كمل الدين حتى جاء التبليغ، وهكذا. لأن كل ما عليه هؤلاء فهو بدع معروفة. إذن ما كمل الدين حتى أتى هؤلاء إلينا اليوم؟ لم يكن دين قبل هذه الجماعات؟ لم يكن دين قبل هذه الفرق؟ بل لا دين صحيح مقبول إلا ما كان قبل هذا الفرق. فالدين انقضى وتم، وما عليك إلا الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. بل لا دين إلا ما كان عليه النبي والصحابة. فكان الدين قبل هذه الفرق والجماعات. تدعوني إلى الأشعرية فهل كان النبي أشعريا؟ تدعوني إلى الإخوانية فهل كان النبي إخوانيا؟ تدعوني إلى الصوفية فهل كان النبي صوفيا؟ تدعوني إلى رأس عندك البنا أو إلياس، فماذا كان حال الإسلام والمسلمين قبل البنا وإلياس؟ ادعوني إلى الرجل الأول في هذه الأمة، ادعوني إلى رسولها، ادعوني إلى نبيها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هكذا يأخذ حسن البنا من النبي، نقول أين ما قاله النبي مما قاله حسن؟ إن فعلت ذلك فعلى العين وعلى الرأس، ويكون اتباعون حينئذ للرسول لا للبنا. إن كان فعلا كما تقول أنت أو غيرك، لأن كله يقول هذا، يقول ما أخذ إلياس إلا من النبي ولا أخذ البنا إلا من النبي، نقول حسن هذا. فأين كلام النبي؟ من أين أخذ البنا هذا الأمر؟ من أخذ البنا أنه طريقة حصافية وكذا، من أين أخذ البنا التقارب مع الشيعة؟ من أين أخذ البنا التقارب مع النصارى؟ من أين أخذ البنا؟ هاتوا لنا من السنة. هذا هو أصلا محل النزاع بيننا وبينكم، وإلا نحن ما نمنع اتباع العلماء الذين يتبعون الأدلة ويكونوا اتباعون الأدلة، ما نمنع، لكن أن يكون سقفنا اجتهاد البنا، أن يكون سقفنا هو اجتهاد إلياس، هذا ابتداع في الدين وإحداث في الشريعة. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته تركوا هذا لقول سفيان أو قول فلان أو علان. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والثالث أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غيرها. لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخر ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، وأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع. وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. وإلى هذا
لو
المعنى
قصد الشارع هذا، لو قصد المبتدع هذا يكفر، لو قصد أن يشرع وأن يحقق التشريع ووضع هذا يكفر، وأن الطرق ليست محصورة في الكتاب والسنة بل بما عنده هذا يكفر، وإن لم يقصد ذلك فهذا مبتدع ضال لا يكفر.
وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذ كتب له عدي بن أرطاطة يستشيره في بعض القدرية، فكتب إليه: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، لقد قصر عنهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
هذا كلام يكتب بماء الذهب، هذا خلاصة الفصل بين أهل السنة وبين المبتدع. إن أهل السنة إن وقفوا فعلى علم، وإن تكلموا فبعلم، نعم، فما دونهم دون السلف فهذا مقصر، وما فوقهم محسر، نعم.
ثم ختم الكتاب:
قصر عنهم آخرون فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا. فالخروج عن طريقة السلف ما هي إلا جفاء وغلو، أما طريقتهم في العدل الوسط الخيار، نعم.
ثم ختم الكتاب بحكم مسألته فقوله: فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها. هو مقصود الاستشهاد،
فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الاتداع، نعم.
قال: والرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع.
هذه حجج من جهة النظر والعقل في رد البدع والضلالات، نعم.
والرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا، حيث شرع من الشارع وفتح للاختلاف بابا، ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع، وكفى بذلك شرا. والخامس أنه اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى، وعزل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فجعل الأمر محصورا بين أمرين، اتباع الذكر واتباع الهوى. وقال
يعني إذا إما أن يكون حكم بالحق وإلا فالهوى، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فإذا لم يحكم الإنسان بالحق كان حكمه بالهوى، مثل ما قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجعل الحكم حكمين، حكم الله أو حكم الجاهلية. فإذا لم يكن حكم الله فحكم الجاهلية، وإذا لم يكن الحق فهو الهوى. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى. نعم.
وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وهي مثل ما قبلها.
وأيضا الآية الثانية ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، إما ذكر وإما اتبع هوى. ما هو كلام. نعم.
وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وهي مثل ما قبلها.
إذا هدى من الله أو هوى، إما هدى ولا هوى. وهذا يؤيد قوله تعالى فماذا بعد الحق إلى الضلال، إن تركت الحق فما إلا الضلال. ما في وسط، إما حق وإما ضلال. نعم. طيب لو في شيء يتضمن حقا وضلالا هو ضلال، حقا وباطلا هو باطل. فإنه لا يقال حق إلا في الحق الخالص، ما عدا الحق الخالص فهو باطل. لكن الباطل دركات، هناك باطل من كل وجه، هناك باطل من وجوه، لكن الحكم العام عليه ما هو؟ هو باطل. نعم.
وهي مثل ما قبلها. وتأملوا هذه الآية،
ولهذا تحاكم القانون الوضعية هذا باطل، هذا لا خلاف، هذا باطل، هذا باطل. لكن الكلام هل هو كفر، باطل يكفر به الإنسان أو لا يكفر به الإنسان، إنما هو باطل. نعم.
وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه. وهذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن. وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الهوى على ضربين.
هذه يا أخوان الأمور النظرية العقلية هذه والتي قامت عليها الأدلة الشرعية تبين أنه أولى بالتكفير. لو كنت تكفر بمطلق الترك بالحكم بغير ما أنزل الله، بالحكم بما أنزل الله، فأولى بالتكفير المبتدع، لأن المبتدع فيه مصائب. إذا كنت تأخذ باللوازم أن هذا ما ترك حكم الله إلا لأنه يرى أن القوانين أحسن وكذا، فماذا أنت قائل في المبتدع؟ فإن التارك لحكم الله عز وجل لا ينسب ذلك إلى الشريعة ولا يتعبد الناس بهذا، إنما الذي يترك حكم الله هنا، لأن المبتدع تارك لماذا؟ لحكم الشارع. وفاعل ماذا؟ فاعل ما خالف الشارع بقصد ماذا؟ بقصد التعبد. يبقى التكفير المبتدع أولى 100 مرة من تكفير الحاكم غير ما أنزل الله. لماذا؟ لأن كل منهما ترك الحكم بما أنزل الله، لكن أحدهما تركه تعبدا والآخر تركه شهوة. فالذي تركه تعبدا أولى بالتكفير لو كنت كفر مطلق. ولهذا المبتدع يمنع من تكفيره نظرا لتأويله، نظرا لتأويله، نظرا لفهم النصوص، نظرا لهذا. فهو إحداث في الدين يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، لكن يتأول عنده أصل الشريعة، لكن تأولها قاس عليها فخالف في القاعدة. فلو أنك ستكفر بالحكم بغير ما أنزل الله، كفر بالابتداع في الدين، لأنه حكم بغير ما أنزل الله، وزيادة خطيرة، وهي نسبة ذلك إلى الشارع، لكن ما نسب النص، إنما نسب الفهم، لهذا كان متأولا. فمن هنا وجبت إقامة الحجة عليه، كان متأولا. هذا وجه يا إخواني في غاية القوة في الرد على من يقول ومن لم يحكم من الله فأولئك كافرون بمطلقها وأنه كافر. هذا في المبتدع أولى، لأنه حكم بغير ما أنزل الله، لأنه حكم بغير ما أنزل الله. فترى هؤلاء يدندنون على الحكم ولا يدندنون على البدع أبدا. يدندنون على الحكم ولا يدندنون على البدع. هذا حاكم لم يحكم ما أنزل الله كافر، لأنه ما حكم بغير الله إلا وهو يرى أن الشريعة أفضل أحسن. طيب هو ما يرى ذلك، لكن تعال للذي يرى أن هذا الأحسن، هذا الأفضل، تعال للذي يقول لك هذا أحسن هذا أفضل، تقربوا إلى الله، أنتم أصحاب ضلال إن لم تفعلوا هذا. لكن عذر عندنا أنه إنما قال تعالوا للتي أحسن بالفهم، إلى فهمي، هذا هو الفهم، هذا هو الفهم. إذن هذا أولى بمرات من الحاكم بغير ما أنزل الله. فكما أنكم حكمتم الحاكم بغير ما أنزل الله إلى لازم، وهو أنه ما ترك الشريعة ووضع غيرها إلا لأنه يراها أحسن، ففي العقول هذا، فنقول فكيف بالذي صرح أنني إنما وضعت لكم أيضا هذا الأمر لأنه أفضل وأحسن وكذا وكذا. نعم نعم. على من يجهر. ما أدري الموضع، هات الموضع نقرأ، يعني هذا الموضع نقرأ، يبقى هاتوا كده نقرأ. نعم.
قال رحمه الله: وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الهوى على ضربين، أحدهما أن يكون تابعا للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال، كيف وقد قدم الهدى فاستنار به في طريق هواه وهو شأن المؤمن التقي. والآخر
الهوى هنا يكون بمعنى المراد، يعني أن يكون تابعا، هواه تابعا، فمعنى الهوى هنا المراد، يعني أن يكون مراده تابعا للكتاب والسنة. طيب والآخر؟
والآخر أن يكون هواه والمقدم بالقصد الأول، كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة إليه أو غير تابعين وهو المذموم. والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى ربه فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى.
شوف حرف واحد، هوى هدى، احذف الواو حط الدال، تقلت من الهوى إلى هدى. إذن هذا تنبيه جيد جدا، إذا سبق الهدى الهوى وأطمر الهوى بالهدى كان صاحبه ناجيا، إذا تقدم الهوى الهدى فكان الهوى هو المقدم كان صاحبه من أهل الضلال والانحراف. إذا المسألة تقديم إيه؟ هوى على هدى. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبع لما جئت به. حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، حتى يكون كما في حديث أنس في الصحيحين، حتى ثلاث ما كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. فإن تقدم الهوى الهدى نشأ الضلال، وإن تقدم الهدى الهوى كان الامتثال. نعم.
قال: وقد انجر هنا معنى يتأكد التنبيه عليه، وهو أن الآيات المذكورة عينت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين، أحدهما الشريعة ولا مرية في أنها علم وحق وهدى، والآخر الهوى وهو المذموم، لأنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق الذم، ولم يجعل ثم طريقا ثالثا، ومن تتبع الآيات ألف ذلك كذلك. ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي حمد إنما هو القرآن وما نزل من عند الله، كقوله تعالى: كل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقال بعد ذلك: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشريع بغير هدى من الله. وقال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب.
يعني وهو جعل هنا جعل شرعي، ما جعل الله بن بحيرة يعني جعلا شرعيا ليس جعلا قدريا كونيا. نعم.
وهو اتباع الهوى في التشريع إذ حقيقته افتراء على الله. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. أي لا يهديه دون الله شيء، وذلك بالشرع لا بغيره، وهو الهدى. وإذا ثبت هذا وأن الأمر دائر بين الشرع والهوى تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد، فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر الهوى، فهو إذن اتباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام.
وهذا يدل على أن الشريعة ما تثبت بالعقل، إنما الشريعة تثبت بالنقل، وعليه فلا حجة على الناس إلا من طريق الرسل والشرع، وعليه فلا تقوم حجة على أحد إلا ببلوغ الشرع إليه. فإن قلت وجود الكتاب والسنة كاف في هذا، ولو لم تطرأ المسألة على ذهني قلنا بهذا قد كلفت الناس بغير مقدور. فليس كل الناس يحفظ القرآن، وليس كل الناس يعلم السنة، حتى من الصحابة رضوان الله عليهم من جهل الأشياء فلم تثبت الأحكام فيهم حتى قامت عليهم الحجج. العقل لا يستقل. ما تأتي أنت تقول الشرك يقبح العقل، والشرك هذا قبيح من ما أدري كذا، والشرك قبيح والشرك قبيح، فإن هذا كما قلنا لا تقوم بالحجج على الناس. وإلا لو كان العقل يقوم بالحجة باستقلالا لقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا، حتى نبعث عقولا ما قال رسولا. ولهذا ينص العلماء على الحجة الرسالية، كلمة حجة رسالية لينفي الحجة العقلية، حجة رسالية على معروفة من قبل الرسل. نعم.
قال: ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة فلا كلام فيه هنا، وأن أهله قد زلوا أيضا بالابتداع، فإنما زلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث التشريع، ولذلك عذر الجميع قبل إرسال الرسل، أعني في خطئهم في التشريعات والعقليات، حتى جاءت الرسل فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليها، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولله الحجة البالغة. فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في هذا المقام، وإن كانت أصولية فهذه نكتها مستنبطة
أو نكتتها مستنبطة
من كتاب الله، وبالله التوفيق، انتهى.
يبقى إذن العقل لا مجال له في الأمور الشرعية إلا أن يفهم، إلا أن يتدبر، إلا أن يعقل. فلا تعارض عندنا بين نقل صحيح وعقل صريح، لكن ما تعبدنا الله بالعقل الصريح فقط، لازم النقل، وحينما يصح النقل ويأتي فالعقل لا يعارض إذا كان صريحا، لكن العقل وحده ما تقوم به الحجج، إنما النقل. شريعتنا نقل، وطالما شريعتنا النقل إذن البلاغ والبيان فين؟ ما وصلني شرع يا أخي، ما وصلني شرع إذن كيف أحاسب وأنا ما وصلني شرع؟ لهذا أجاد وأفاد وبين المراد الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال المراد بالخطأ هنا هو الخطأ إيه؟ الخطأ الذي يعلم الإنسان الحكم وكذا ثم يعمل بخلافه، أما الذي هو بمعنى الجهل فإنه أصلا لا يدخل في المؤاخذة. وهذا ما بتره مدحة الفراج لما جاء عند النوع الثاني في الخطأ الذي هو معنى الجهل، حذفه ووضع ألف هاء أو وضع نقطا. طب لماذا طبع ألف هاء وهو بيت القصيد؟ ألف هاء حيثما أراد وضع ألف هاء يضع ألف هاء، انتهى عندك أنت. أما كلام ابن جرير فهو باق إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى، إنما هذا عندك أنت، هذا دليل على أنك عاجز أن ترد. ومثله يا مدحة الفراج نفس المسألة لما جاء بكلام ابن عبدالوهاب على ذات أنواط، ما ذكر كلام ابن عبدالوهاب في كشف الشبهات على ذات أنواط، ما ذكر هذا، وإنما أتى بكلام في مواضع أخرى كتاب التوحيد في ظاهرها أنه لا يعذب بالجهل. فين الكب؟ أنت أتيت بحديث ذات أنواط، أين كلام ابن عبد الوهاب في حديث ذات أنواط؟ هاته وجهه إن لم يكن في الباب، هاته ورد عليه. طب يا أخي أنتم تردون علينا، تقولون نحن لا نكفر تلك التحريف. طب يا أخي إحنا قلنا لكم من زمان مضى أي رسالة لابن عبد الوهاب احذفوا، احذفوا اسم ابن عبد الوهاب وضعوا اسمنا من محمد ابن عبد الوهاب إلى أهل السويدي وكذا الشريف، احذف محمد ابن عبد الوهاب وحط الشريف وحط الشريف مثلا يعني، خلاص اللي موجود إحنا معتقدون. هو إيه الخلاف مع البشر هؤلاء يا إخواني؟ خلاف معهم أي حاجة أو حاجة واحدة، وقع في الشرك أقول أنت مسلم، ولا وقع في الشرك أعرفه. يبقى احنا نريد أن نأتي من كلام ابن عبد الوهاب بهذا، ابن عبد الوهاب قال مشرك وبعدين ندعو إلى العودة بعد الكفر، ولا أعرفه الأول؟ قول يا أحمد، قول أن المسلم بل والعالم قد يقع ها. الثانية أن المسلم خلاص نبه، يبقى لابد أن نبه، فتاب من ساعته أنه لا يكفر، وأنه لو لم يكفر يغلظ له كلام جيد. ده موضع النزال، بس إحنا بنقول عرف قبل أن تكفر، أنت بتقول كفر قبل أن نعرف، صح أبو جعفر؟ عرف قبل أن تكفر، هم يقولون كفر قبل أن تعرف. يبقى لما نيجي إحنا بكلام العلماء كلام ابن عبد الوهاب ننظر كلمة واحدة، هل ابن عبد الوهاب قال عرف ثم كفر، ولا قال كفر ثم عرف؟ أهو قال فإذا نبه من ساعتها أنه لا يكفر، وقال ولو لم يكفر فإنه يغلظ له الكلام، وقال في موضع آخر إنما أكفر من عرف دين الرسول، وقال في موضع آخر وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم، لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. يقول لك بس ما هو قال أيضا في كافي الشبهات أنه قد يكون جاهلا أو لا يعذر بجهل، مثل ما يقول الكافر الجاهل. ليس الجاهل هنا بمعنى أنه لا يعرف، لا، وإنما الجاهل الذي يعرف كل شيء لكنه ما رفع الجهالة عن الناس فبقي في جهله بسبب ذلك، لأنه يسمي المشرك جاهلا. فالشاهد هذا كلام ابن عواب، عرف ثم كفر. وقال في رد الشبه أنك تكفر بالعموم سبحانك هذا بهتان عظيم، الناس بينسبوا إلي هذا سبحانك هذا بهتان عظيم، فكل كلمات في هذا. يبقى هي الملحظ، أي واحد يجي يناقشك قول له تعال نكتب عبارة، هو الخلاف عشان نخلص نفسنا كده، لا تدخل معاه بقى وأصلي وماذا لو رأيت وماذا. إحنا عايزين هي أنت عندك منهجك كفر ثم عرف، ولا عرف ثم كفر؟ بس من هنا ننطلق، وبالتالي لما نبحث في كلام أهل العلم هنبحث في ايه؟ بس هي المسألة إحنا متفقان على كفر النوع، لكن نعرف ثم نكفر، ولا نكفر ثم نعرف؟ بس فإذا وجد ابن عبد الوهاب، ولهذا مدحت الفراج ظني أنه أزكى من أبو العرش كتير. ماذا صنع مدحت الفراج؟ الشيء الذي يحدث له إشكال يحذفه. فلما جاء في مسألة المشهور عندهم حتى القائل بعدم العذر إلا إذا نشأ ببادية بعيدة وكان حديث عادي بكفر وكذا فإنه يعذر، مدحت الإباه قال لو أنا قلت هذا معنى كلامي يعني أو معنى مرادي، لو أنا قلت هذا يحتج علي. ليه؟ لأنه لما تعذر من نشأ ببادية بعيدة أو حديث عادي بكفر فلماذا تعذره؟ لماذا تعذره؟ ليه يا أخوان؟ لأنه جاهل. يبقى دخلنا مشروع الجاهل، فيعمل ايه؟ قال لك ولا حتى هذا يعذر، حتى لا تلزمه. ما هو انت ليه تعذر؟ انت ليه بتعذر اللي ما نشأ بدايه بعيده وحديث عهد؟ لجهله. وبالتالي صار الجهل عذرا. فهو ماذا صنع؟ حذف هذا وقال حتى هذا لا يعذر. طب المسألة الثانية اللي هي هتعرف ثم تكفر ولا تكرف ثم تعرف؟ طبعا لو قال لي انا اكفر ثم اعرف جبنا له كل النصوص عن ابن عبد الوهاب والأئمة ان نصوصهم ايه عرف ثم كفر، فيعمل ايه مدحت؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك احنا هنكفر ثم نعرف، وقال لك هنعرف ثم نكفر. لما هنعرف ثم نكفر قصدهم اننا لنكفر حتى نعرف الكفر الذي يعاقب عليه صاحبه في الاخره، ليس الكفر اللي هو الواصف. وبالتالي لما تاتي له انت بنص ابن عبد الوهاب وان كنت لاكفر من عبد الصنم، تمام، يقولك قصده وان كنت لاكفر التكفير الذي تكون عليه المؤاخذه الاخرويه، ليس التكفير الذي هو الوصف الذي ينتقل به من الاسلام الى الكفر. فوضع ماذا؟ فوضع نظر كيف يهرب من كلمه وان كنت لاكفر. ماذا يهرب؟ ما يهرب؟ قال الكفر كفران، كفر اللي هو الوصف الدنيوي، وكفر اللي هو بيترتب عليه العقوبه الاخرويه. فقصدهم وان كنت لاكفر الكفر الذي يترتب عليه العقوبه الاخرويه، ليس الكفر الذي هو ايه؟ الوصف. اذا هو عمد الى امرين، الى القول بخلاف ما هو كثير عن العلماء الذين حتى ايه لا يعذرون من اعذار من نشأ ببديهة بعيدة وحديث عهد فحذفه لانه سيلزمه فعلا لازم قول، لان الغرض هو الجهل. هو انت بتعذر من نشأ ببديهة بعيدة ليه؟ هتعذر حديث العهد ليه؟ لعدم معرفته بالشريعة. طيب يبقى هنا الموجود هذا يبقى علقنا الحكم على عدم المعرفة، علقنا الحكم على الجهل، سواء بقى نشأ ببديهة، سواء حديث عهد، سواء لا يوجد علماء عنده، سواء المسألة لم تطر على ذهنه، سواء سواء سواء، يبقى أدخلنا مشروعا اسمه مشروع الجهل. فلك لا شيل هذه. طب وبعدين؟ وإن كنت لو كفر الكلام الصريح بقى، إن كنت لو كفر، فقال لك لا الكفر كفران، كفر يؤخذ عليه في الأخرة وكفر دنيوي هذا ينزع عليه. نقول طيب ابن عبد الوهاب وابن تيمية وكل هؤلاء خفي عليهم التنبيه على هذا الباب، وإننا نفرق بين وبين، خفي عليهم؟ إنما مقصودهم هذا في المسلم أنه لا يكفر يعني وصفا، وبالتالي عقوبة أخروية إلا إذا كذا وكذا وكذا. وقال لجهلهم وعدم وجود من ينبهه، ولهذا لما نفى التكفير سبحانك هذا بطول عظيم ما قال أنا أنفع عن نفسي تكفير الإيه؟ العقوبة لتكفير الوصف. ما أحد قال من الأئمة، إنما هذا تفصيل اخترعوه، هذا تفصيل إيه يا أخواني؟ اخترعوه، فوضعوا قواعد من عندهم على خلاف قواعد العلماء. نعم. انت اللي بتقول له؟
فقال يعني وان كنا عرفت عليه يعني لماذا على حضرتك؟ فقال يعني وان كنت انا اجنح
اجنح الاجنح هو له جناح اصلا حتى يجنح، يعني يقول لك ايه؟ شوف سبحان الله، شوف تلاعب هؤلاء، يقول لك انا اعذر من نشأ بذي بعيده وكذا. فقال له اخونا محمد طب ما هو هذا للجهل، خلي بالك هو طبعا مش واخد باله من اللازم ولم ينتبه الى اللازم. فقال له طيب انت كونك تعذر هذا، هذا للجهل، اذا يلزمك ان تعذر الجاهل. قال خلي بالك بقى، قال العلماء استثنوا هذا. فقال طيب ما هو استثنوا يبقى هنا عندنا العله الجهل. قال وإن كنت لا أجنح إلى هذا. طب لما أنت لا تجنح إلى هذا قلت هذا ليه؟ قلت هذا ليه؟ نعم. طب صح، من أشرك فهو مشرك، صح؟ من صرك فهو سارق، ومن كفر فهو كافر. من قال اللهم انت عبدي فهو كافر، مش ده كفر ولا لا؟ خلاص. ومن اكره على الكفر فنطق بالكفر فهو كافر، من كفر فهو كافر. يقولك لا لا، ليه؟ اصل هنا كفر لكن وجد مانع. نقول وهنا كفر لكن وجد مانع، ما فيش فايده صراحه، ما فيش فايده الا رفع الرايه البيضاء، ما في فائده الا رفع الرايه البيضاء، والا لازمهم التناقض. سبحان الله. انا يعني صراحه لو لي امنيه، يعني لو امنيه لو كانت تحققت، لكن سبحان الله يعني انا ما كنت اظن مساله ستصل الى هذا المدى، لكنت سبحان الله ناقشت فيها شيخنا اللباس. يعني لو كانت سبحان الله كانت لي امنيه كنت اتمناها، لكنت سبحان الله ناقشت في الشيخ هذه مسألة من أوسع. وأظن إن شاء الله أن شيخنا رحمه الله تعالى لو فصل لو مثل أقوال هؤلاء وأوضح لو مثل أقوال هؤلاء واعتمد على هؤلاء وكذا وكذا ونوقشه في أصل المسألة، أظن إن شاء الله يعني كان سينطق بكلام طيب، لأنه أصلا له كلمات، له كلمات في هذا. له كلمات. نعم. أي قال إيه؟ ثلاث مواضع. استنى كده، هات كده. إيه نعم. من المظل الأزرق هذا؟ أنت؟ ده اللي هو بيتعقبه يعني. يقول هو نفس مدحت، يقول قال الطبري إمام المفسرين في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، وهذا تعليم منه سبحانه وعباده المؤمنين دعاءه كيف يدعون وما يقولون في دعائهم إياه. معناه قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئا فرط علينا عمله فلم نعمله، أو أخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه عن غير قصد منا إلى معصيتك، ولكن على جهالة منا به وخطأ. يعني احنا ما قصدنا معصيتك لكن هذا على جهالة منا وإيه وخطأ، فهو عندهم علم بهذا لكنهم تركوا العمل. وساق بسندي عن ابن زيد في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، نسينا شيئا مما افترضته علينا أو أخطأنا شيئا مما حرمته عليه. من هنا إيه؟ من هنا وقفوا عند كلام ابن جرير في هذا. تتمة كلام ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لهذه الأمة عن نسيانها وما حدث بها أنفسها. حدثني موسى ساق بسندي أيضا أن الآية نزلت: ربنا تأخذنا نسينا أخطأنا، قال له جبريل: فقل ذلك يا محمد. إن قال قائل: وهل يجوز أن يؤاخذ الله عز وجل عباده بما نسوا أو أخطأوا فيسألوه ألا يؤخذهم بذلك؟ نعم. استنى، كلام ابن جرير بيقول، ابن جرير بيفرض أمر فيقول: إن قال قائل: وهل يجوز أن يؤاخذ الله عباده بما نسوا أو أخطأوا فيسألوه ألا يؤاخذهم بذلك؟ هو أصلا هل هذا يدخل في المؤاخذة حتى يقولوا ربنا لا تؤاخذنا؟ قيل إن نسانا على وجهين. طبعا هو حادف سؤال ابن جرير، هو أتى باب إيه؟ قيل إن نسانا على وجهين، فأما الذي يكون من العبد على وجه التضيع منه والتفريط فهو ترك منه لما أمر بفعله. هذا نسيان بمعنى يا إخواني، إحنا سبق معنى نسيان بمعنى ترك، فذلك الذي يرغب العبد في تركه مؤاخذته به وهو نسيان الذي عاقب الله آدم به فأخرجه من الجنة فنسي. والنسيان هنا بمعنى الترك. ولقد عهدنا إلى آدم لو نجد له عزما، وهو النسيان الذي قال الله فيه: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. رخصة الخطأ ده عنوانه، ده عنوان هو نفسه. شوف راح وضع عنوان هو من عندي أدخلها، رخصة الخطأ فيما دون الكفر. فرغبة العبد الله عز وجل بقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا، ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضييعا كفرا بالله عز وجل، فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة الله في تركه وخذ به غير جائزة، لأن الله تعالى قد أخبر عباده أنه لا يخبر. يعني ابن جرير بيقول إيه؟ لو كان الترك في معصية خلاص يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، لكن لو كان الترك هنا في كفر، في كفر لابد من التوبة من الايه من هذا الكفر. ليه؟ لأن المغفرة لا تكون في المكفر إلا إذا تاب العبد منه. طيب، وإنما تكون مسألة المغفرة فيما كان من مثل نسيان القرآن بعد حفظه بتشغلي عنه وعن قراءته، ومثل نسيان صلاة أو صيام باشتغالي عنهما بغيرهما حتى ضيعهما. وأما الذي العبد غير مؤاخذ لعجز بنيته على عن حفظه وقلة احتمال عقله ما وكل بمراعاته، فإن ذلك من العبد غير معصية. لعجز بنيته عن حفظه وقلة احتمال عقله ما وكل بمراعاته، فإن ذلك من العبد غير معصية، وهو به غير آت، فذلك الذي لا وجه لمسألة العبد ربه نغفره له، لأنه مسألة منه له أن يغفر له ما ليس له بذنب، وذلك مثل الأمر يغلب عليه وهو حريص على تذكره وحفظه، كالرجل يحرص على حفظ القرآن بجد منه فيقرأه ثم ينساه بغير تشغل منه بغير عنه، ولكن بعجز بنيته عن حفظه وقلة احتمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه وما أشبه ذلك من النسيان، فإن ذلك مما لا يجوز مسألة رب مغفرته، ولأنه لا ذنب العبد فيه فيغفر له باكتسابه. إلى أن قال: وكذلك الخطأ وجهان، أحدهما من وجه ما نهى ابن جرير، أحدهما من وجه ما نهى عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك خطأ منه وهو به مأخوذ، وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى الله في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفرا. انتهى هنا مدحت فرق، قال انتهى في كلام نجرير. طب والآخر بقى، اسمع اللي هو بقى بطره، والآخر منهما ما كان عن وجه الجهل به والظن منه بأن له فعله، كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا ويحسب أن الفجر ما يطلع، أو يؤخر صلاة في يوم غيم وينتظر بتأخير إياه دخول وقتها فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل، فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عن عباده الإثم فيه، فلا وجه لمسألة العبد ربه ألا يؤخذ به. ده إيه؟ هذا موضوع عن العبد أصلا، اللي هو بمعنى إيه؟ ما كان عن وجه الجهل به، ما كان عن وجه الجهل به، فهنا بطر هذا النص. نعم، في حاجة تانية؟